هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
اكتبوا إلينا أعزائنا المستمعين على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وعنوان البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. معنا في هذا اللقاء أعزائنا المستمعين ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الأخت دعاء، ويدور حول التعامل مع من يدعون السفارة عن الإمام المهدي عليه السلام. السؤال الثاني من الأخت أم محمد، ويدور حول الشك في تكبيرة الإحرام، ولها سؤال آخر أيضا يدور حول الخمس. وأما السؤال الأخير فهو من الأخت مريم، وتتحدث حول الاغتسال من الجنابة المحرمة. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
السؤال الأول إذن من الأخت دعاء، وتقول: هل يجوز التعامل مع من يدعون السفارة، وهل تجوز زيارتهم والأكل والشرب معهم ومن بيوتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة قضية دعوة السفارة، المقصود منها هنا السفارة عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذه الدعوة دعوة كاذبة لا يمكن تصديقها، ولا يجوز بإجماع واتفاق العلماء قاطبة بعد انتهاء الغيبة الصغرى سنة 329 للهجرة النبوية المطهرة. انقطعت السفارة عن الإمام المهدي عليه السلام، وستبقى قطعا منقطعة إلى أن يخرج صلوات الله وسلامه عليه. في عصر الغيبة الكبرى لدينا نيابة، لا توجد سفارة، ونيابة عامة أيضا للفقهاء، ولا يوجد أحد يدعي أنه سفير خاص أو نائب خاص. على هذا الأساس هذه الدعاوى دعاوى كاذبة، يجب على جميع المؤمنين أن يفضحوها وأن يرفضوها، وهذا لا يوجد فيه احتياط في الدين. أن يقول قائل: أنا بأي مبرر يجوز لي تكذيب مؤمن أو إلى ما هنالك؟ لأن الذين يدعون السفارة عادة لا يأتون من نوادي الفسق والعياذ بالله، ويدعون هذا يكونون في المجتمع لهم شيء من شأن الدين أو إلى ما هنالك. هذا كذب وافتراء على الله ورسوله وإمام زماننا عليه السلام، لا يجوز تصديقه بوجه. هؤلاء يجب أمرهم بالمعروف ويجب نهيهم عن المنكر، يجب إرشادهم إن كانوا جاهلين، وتعليمهم إن كانوا قاصرين أو مقصرين. إذا لم يحصل ذلك فأكلنا من بيوتهم، زيارتنا لهم إذا عدت تأييدا لحركتهم، لأن هؤلاء يحبون أن يجمعوا حولهم أنصار وأتباع، لا يجوز بوجه من الوجوه تأييدهم. لكن مرات يكون الإنسان مبتلى بمشكلة إلى ما هنالك، فيدعي شيء من هذا القبيل ويكون أخا أو أختا أو إلى ما هنالك، هذا لا يجوز موادته على قاعدة لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخره، آباء إخوان أبناء أمهات عشيرة أيا كانوا حتى من أقرب الناس إليه. نعم الإنسان إذا أراد أن يهديه، أن يأمره بالمعروف، أن ينكر عليه منكره، أن يرشده إلى سواء السبيل، قد يجد نفسه مضطرا لأن يجالسه، ربما استضافه في بيته أو هو استضافه الطرف الآخر، هذا المقدار لا مانع منه. نعم تأييده بأي نحو بقول أو فعل غير جائز قطعا بإجماع الفقهاء، لا يخالف في هذا أحد منهم.
جيد، هؤلاء إذا أتوا ببعض الأمور الغريبة مثلا لجلب الأتباع والأنصار كما تفضلتم، وهنا يقع البعض في المحظور ويصدقون أن هؤلاء فعلا سفراء عن الإمام الحجة عليه السلام،
الإتيان بالأمور الغريبة لا ينحصر بأهل الحق. المتصوف الهنود الآن يأتون بكثير من الأمور الغريبة نتيجة الرياضات النفسية. بعض المسلمين قد يسخرون الجن لبعض الأعمال الغريبة لكشف بعض المعلومات المستورة، قد يقرؤون في الوجوه بعض القضايا نتيجة بعض الرياضات. هذا ليس دليل فضل في الدين، هذا دليل رياضة خاصة، دليل عمل خاص. الشعوذة وهذه القضايا يمكن أن تحصل من أي أحد. من هنا أذكر قصة الآن ولو على سبيل السرعة، ينقل في حالات الحلاج أنه راسل العالم الكبير المتكلم أبو سهل النبختي، وكان من كبار المتكلمين في زمن السفير الثالث الحسين بن روح النبختي، أراد أن يدعوه إلى نفسه عندما دعا السفارة وإلى ما هنالك، فاشترط عليه أبو سهل النبختي ليظهر عجزه، قال أنا كبرت وشبت وصارت لحيتي بيضاء وأنا أحب المعشر الأنيس والجميل وأحب أن أتزوج على كبر سني وإلى ما هنالك، والفتيات تنفر مني، فأنا مستعد لاتباعك، وإذا اتبعتك سيتبعك خلق كثير بشرط أن تعيد لحيتي سوداء كما كانت أيام الشباب حتى تحل مشكلتي هذه التي أعاني منها. ففهم آنذاك ذاك الرجل أنه جاء إلى الشخص الخطأ ومشى في الطريق الخطأ عندما أراد أن يلبس على هذا العالم المتكلم الكبير. من هنا علينا أن لا نسرع في قبول أي دعوة ترتبط بالسفارة حتى لو كان أصحابه معروفين قبل ذلك بالتدين. هذا الشيء الذي أنا نقلته هو نظر الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الغيبة، حيث عقد فصلا خاصا للسفراء الممدوحين وللسفراء المذمومين ولمدعي السفارة أيضا، وعد منهم بضرس قاطع الحسين بن منصور الحلاج. نعم الحلاج كان على المقلب الآخر، له مدرسة في الطريقة والعرفان والسلوك وإلى ما هنالك، وأنا لا أحب الآن أن أخوض في التفاصيل، وهذا لا يختص بأهل المذهب الحق أو أتباع الحق. الحسن البصري أيضا كان على هذه الصفة، وغيره ربما كانوا على هذه الصفة. الآن لسنا بصدد مدح أو ذم، هذه القصة أنا نقلتها عن الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة.
شكرا لكم، ونتابع اللقاء بعد قليل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
ننتقل الآن إلى الأخت أم محمد ولها سؤالان في رسالتها. أولهما، ما حكم الشك في تكبيرة الإحرام؟
الحقيقة إذا شك الإنسان في أنه كبر أو لم يكبر فقطعا شك في أنه دخل في الصلاة، هكذا إنسان لا يستطيع أن يبني على أنه دخل في الصلاة، يعني ما تجري في حقه ما تسمى بقاعدة التجاوز، باعتبار أن تجاوز المحل بعد إحراز أنه دخل في العمل وتجاوز بعض أجزائه. أما لو كان شك في أصل الدخول في الصلاة فكثير من الفقهاء يذهبون إلى أنه هنا عليه أن يدخل في الصلاة، أن يكبر. بعض الفقهاء قالوا إذا أحرز أنه كان يصلي وقطع شوطا هو في الركوع الآن وشك أنه كبر تكبير الإحرام في بداية الصلاة فهو أحرز أنه في العمل، بعض الفقهاء يقبلون هنا بإجراء قاعدة التجاوز والبناء على أنه أتى بتكبيرة الإحرام هو محل كلام بين الفقهاء، واختلفت الفتية على أساس ذلك، فيرجى مراجعة فتوى مرجع التقليد الذي يقلده الأخ السائل أو الأخت السائلة.
نعم. الأخت أيضا تسأل فتقول أريد أن أخمس لأول مرة، فما الذي يجب علي فعله؟
الحقيقة لأول مرة الأخت تريد أن تخمس عليها أن تجري حساباتها لأول وهلة في أنه ما الذي مضى من عملها، من رزقها، من المال الذي جنته من خلال أعمالها. طارة لا تكون تعمل، تكون لديها هدايا فقط كربة بيت أو كفتاة لا تزال في بيت والدها، بناء على أن الهدايا لا يجب تخميسها، لا يجب عليها فعلا أن تخمس شيئا. أما إذا كانت تعمل وتنتج كمعلمة في المدرسة أو عاملة في الحقل الطبي أو في أي مكان، عليها لأول مرة تريد أن تخمس أن تحسب الأرباح، الفوائد التي اكتسبتها ومضى على اكتسابها سنة، هذه تخمسها. الأرباح الجديدة اللي لم يمضي عليها سنة لا يجب عليها تخميس، تستطيع طبعا أن تدخلها في الحسبان وتخمس كل ما عندها من المال، لكن الواجب هو تخميس ما مضى على اكتسابه وربحه سنة. أما ما لم يمضي سنة الآن تحسب حسابه وتضع هذا اليوم هو ماذا؟ رأس سنتها. في السنة الأولى تواجه مشكلة ينبغي أن نوضحها للأخت ولجميع الإخوة والأخوات، لأن قضايا الخمس حساسة. الآن يصبح لديها سنة مجموعية، هذه تسمى باصطلاح الفقهاء، يعني من تاريخ هذا التخميس إلى سنة لا يجب عليها أن تخمس، لكن الأرباح اللي في أثناء هالسنة كان ماضي عليها 6 أشهر، هذه لم تخمسها، هذه ما تستطيع تبقيها إلى سنة كاملة من تاريخ التخميس الأول، لأنه راح يصير مضى على الربح سنة ونصف. الأرباح اللي تخللت ما بين تخميسها وما بين سنة من تاريخ التخميس مضت، هذه عليها أن تخمسها في أثناء السنة الثانية قبل نهاية السنة. الأرباح التي بدأت تجتنيها بعد خمسها الأول هذه تخمسها في السنة القادمة. فقط في السنة الأولى تحتاج إلى تخميس الكسور، إذا أرادت أن تريح نفسها من هذه القضية بكاملها فلتخمس كل أرباحها في المرة الأولى، لكن غير ملزمة شرعا طبعا بتخميس ما لم يمضي عليه سنة كاملة.
جيد. يبقى السؤال الأخير وهو من الأخت مريم، تقول كنت أمارس العادة السرية جاهلة بما كنت أفعله ولا أعلم بأنه يجب علي الاغتسال للصوم والصلاة، فما حكم صلاتي وصيامي طوال تلك السنين؟
الحقيقة أن مجرد ممارسة العادة السرية والعياذ بالله التي هي محرمة في حد نفسها، وهذا واضح عند الفقهاء لا كلام فيه، يعني طلب الشهوة بطريق غير قضية اللقاء الجنسي مع شريك الحياة أو مع الزوج الشرعي، هذا محرم، كما هو محرم على الذكور محرم على الإناث أيضا، هذا لا كلام فيه. لكن مجرد ممارسة العادة السرية لا تعني وجوب الغسل عليها، لأن الغسل لا يجب على الفتاة إلا كما ورد في الروايات إلا إذا أراقت الماء الأعظم، يعني وصلت في نشوة الشهوة إلى أقصى درجة وخرج منها سائل معين مقارنا لهذه النشوة وقمة الشهوة. إذا لم يحصل هذا الشيء، والذي قل ما يحصل هذا، يعني لا أقصد قل ما يحصل الوصول إلى الشهوة، قد تصل الفتاة إلى الشهوة لكن قل ما ينزل منها إلى الخارج رطوبات نتيجة هذا العمل، إذا لم يخرج شيء لا يجب الغسل أساسا، هذا قل ما يحصل خصوصا في الأمزجة المعتدلة وفي البلدان المعتدلة في الهواء والمعتدل في التغذية وإلى ما هنالك. قيل في بعض البلدان أنه يحصل بكثرة كما في البلدان الحارة والتي تأكل أطعمة حارة وإلى ما هنالك. القضية برمتها أقول أي أخت لا سمح الله مارست هذا العمل المحرم لا يجب عليها أن تغتسل إلا إذا أحرزت أنه خرج منها ماء، وهذا نادرا ما يحصل، فإذا شكت الأخت أنه حصل أو لم يحصل لا يجب عليها شيء.
ففي هذه الحالة إذن تبني الأخت على الصحة
ولا يجب الغسل أساسا عليها.
نعم
نعم، إذا أحرزت أنه نزل شيء بعد هي جنابة يجب عليها أن تغتسل، ومن تاريخ نزول ذلك الشيء تكون أعمالها التي عملتها بدون اغتسال هي أعمال بلا طهور، فيجب عليها أن تتطهر وتعيدها.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ، نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان ونشكركم أعزائنا المستمعين، وحتى لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب، نسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.